حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة على القول الأول، وهو عدم صحة تملك الكافر للعبد المسلم. وقد ذكرنا أربعة أدلة أشار لها المصنف، ويمكن أن يضاف لهذه الأدلة الأربعة ثلاثة أدلة أشير لها في كلمات الأعلام كالمحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب، نذكرها سريعا مع ما يرد عليها. الدليل الخامس، هو أن بيع العبد المسلم على الكافر يعتبر بيعا سفهيا، وذلك لأن الكافر لو اشترى المسلم لزم عليه بيعه، فلا معنى حينئذ لهذا الشراء، بل هو يعتبر عند العقلاء بيعا وشراء سفهيا، لأن الكافر مجبور على بيع المسلم. والبيع السفهي لا تشمله العمومات، كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود، لأن موردها البيوع والمعاملات العقلائية لا السفهية، بل يكون أكل المال بإزاء هذا العبد من أكل المال بالباطل، ما دام المسلم مجبور، ما دام الكافر مجبورا على بيعه. ومع الشك فالجاري أصالة الفساد، ويمكن الجواب عنه بأنه ليس هذا البيع بيعا سفهيا في جميع الموارد، بل قد يكون بيعا عقلائيا، كما لو اشترى الكافر العبد المسلم بأقل من ثمن المثل، كما لو اشتراه بخمسمائة وثمن المثل ألف، فهو وإن كان مجبورا على بيعه لكن سيبيعه بثمن المثل وهو ألف درهم، فحينئذ لا يكون هذا البيع والشراء سفهيا. وإنما هو بيع عقلائي. الدليل السادس، هذا الخامس من أشار له المحقق الأصفهاني مولاي، هذا الدليل الخامس أشار له المحقق الأصفهاني، فلا تنظر يمينا ويسارا، ليس موجودا في الكتاب. هذا أشار له المحقق الأصفهاني وأجاب عنه. الدليل السادس أيضا من قبل المحقق الأصفهاني، يشترط في صحة البيع كما ذكرنا سابقا القدرة على التسليم. وإلا يكون البيع باطلا. ومن المعلوم أن الكافر ليس قادرا على التسلم للعبد المسلم، كما أن البائع وهو المسلم ليس قادرا على تسليم العبد المسلم للكافر، لأن في ذلك سلطنة للكافر على المسلم. إذن فبيع العبد المسلم على الكافر يفتقر لشرط من شروط الصحة، وهو القدرة على التسليم. ومع فقد الشرط يبطل المشروط وهو البيع. ويمكن الجواب عن ذلك بأن الدليل الدال على اشتراط القدرة على التسليم هو قوله عليه السلام، نهى، هو ما ورد من هو النبوي المشهور، نهى النبي عن بيع الغرر. فإن هذا النبوي هو دليل مشهور على اشتراط القدرة على التسليم، حيث لو لم يقدر على التسليم لكان البيع غرريا فيكون باطلا. والقدرة على التسليم في المقام مقدور عليها تكوينا كما هو واضح، بل يمكن أن يقال حتى تشريعا. فإن عدم جواز تسليم العبد المسلم للكافر أول الكلام، إذ لعله يجوز التسليم لكن يجبر الكافر على البيع. إذن فالعبد المسلم مقدور على تسليمه للكافر تكوينا، وهذا بالوجدان، وتشريعا، لأنه لا يعتبر مجرد التسليم تسلطا، بل يكون تسلطا إذا لم يجبر الكافر على البيع، والمفروض أنه مجبور على البيع. هذا مضافا إلى أنه يمكن جعل العبد تحت يد مسلم وليس تحت يد الكافر، كما لو كان للكافر وكيل مسلم فيجعل تحت يد الوكيل، وبالتالي يكون مقدورا على تسليمه. الدليل السابع والأخير، إن بيع العبد المسلم على الكافر يعتبر هتكا لحرمة المسلم. وحرمة المسلم أو المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، فيكون البيع باطلاً لاستلزامه هتك حرمة المسلم. ويمكن الجواب عن ذلك بأن مجرد البيع مع إجبار الكافر على بيع هذا العبد لا يعتبر هتكا ما دام مجبورا على بيعه، مضافا إلى أنه لو سلمنا بالهتك فأقصى ذلك الحرمة التكليفية، والحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد في المعاملة، فيكون هذا البيع حراما تكليفا وإن كان صحيحا وضعا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في جميع الأدلة السبعة المستدل بها على عدم صحة بيع العبد المسلم على الكافر. ما بعد لا. وأما بالنسبة لأدلة القول الثاني وهو الصحة مع إجبار الكافر على بيع المسلم، فقد أشار المصنف لدليلين على الصحة. الدليل الأول وبيانه في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: إن المقتضي لصحة بيع العبد المسلم على الكافر موجود، وهو العمومات والإطلاقات، كقوله تعالى: أوفوا بالعقود وأحل الله البيع. فإن مقتضى هذه النصوص صحة بيع العبد المسلم على الكافر، هذا أولا. مقدمة الثانية: إن المانع من الصحة مفقود، حيث إن المانع المتوهم هو آية نفي السبيل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا المانع مفقود، والسر في ذلك هو أن لسان الآية آب عن التخصيص، وبالتالي فلا بد من حمل الآية على معنى لا يقبل التخصيص. وهو السلطنة. لا الملكية. أما لو حملناها على الملكية للزم تخصيصها بموارد عديدة، مع أن لسانها
إكتئاب عن التخصيص من قبيل الملك البقائي، الملك البقائي كما لو اشترى كافر عبدا كافرا ثم أسلم هذا العبد، فحينئذ لا كلام في أن الكافر يملك هذا المسلم، لكن يجبر على بيعه كما دلت الرواية السابقة، رواية حماد بن عيسى. وبالتالي سيلزم تخصيص الآية بهذا المورد. وكذلك الحال في الملك الابتدائي من قبيل ما لو ملك الكافر عبدا مسلما بالإرث، فحينئذ يملكه قهرا ولكن يجبر على بيعه، فيلزم تخصيص الآية بهذا المورد. ومن قبيل أيضا ما لو اشترى الكافر أحد العمودين، يعني اشترى أبا أو اشترى أمه وكان المشترى مسلما، فإنه يملكه آنا ما وينعتق عليه قهرا، لأن الابن لا يملك العمودين، وسيأتي هذا المورد والاستثناء، لكن يملكه آنا ما وينعتق عليه قهرا. إذا فلو فسرنا الآية بالملكية للزم تخصيصها بموارد عديدة، فلئلا يلزم التخصيص لا بد أن نحمل الآية على السلطنة، وأن المراد من نفي السبيل يعني نفي السلطنة وليس نفي الملكية، وبالتالي فلا يلزم التخصيص بهذه الموارد، إذ لا مانع من أن نقول بأن العبد المسلم مملوك للكافر لكن الكافر ليس مسلطا على هذا المسلم بل مجبور على بيعه. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إن قلت بأن لازم نفي السلطنة، أي نفي سلطنة الكافر على العبد المسلم، هو التخصيص في النبوي، الناس مسلطون على أموالهم، مع أن هذا النبوي بحسب الظاهر لا يقبل التخصيص، وأن الناس مسلطون على أموالهم دائما وأبدا. إذن كما أن لسان الآية آب عن التخصيص، فلسان النبوي آب عن التخصيص. إذن فحملنا الآية على نفي السلطنة للملكية، وإن عالج إشكال تخصيص الآية لكنه من جهة أخرى أوقعنا في إشكال تخصيص نبوي الآبي عن التخصيص. هذا إن قلت لا مانع من تخصيص النبوي لأنه قد ثبت في موارد عديدة تخصيصه. كما ذكرت هذه الموارد في باب الحجر حيث يوجد ستة محجور عليهم فقهيا ولا سلطنة لهم على أموالهم، وهم الصغير والمجنون والسفيه والمملوك والمفلس والمريض بمرض الموت، فهؤلاء يملكون ولكن لا سلطنة لهم. إذن فلا شك ولا ريب في أن دليل السلطنة مخصص بموارد عديدة بخلاف آية نفي السبيل التي لسانها يغاير لسان النبوي، فإن لسان الآية لسان التأبيد، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني دائما وأبدا. والنتيجة يا شيخ علي، شنو النتيجة الآن؟ والنتيجة هي صحة البيع مع نفي السلطنة، أي نفي سلطنة العبد نفي سلطنة الكافر على العبد المسلم، فيكون مجبورا على بيعه. هذا يا مولاي الدليل الأول. الدليل الثاني وبيانه بذكر التالي، دقق يا مولاي، تقرأ العبارة يمكن ما تستوعب تماما. الآن إن شاء الله اتضح. أولا، لا إشكال ولا ريب بصحة تملك الكافر للعبد المسلم في بعض الموارد التي يجري فيها استصحاب الصحة، من قبيل هذين الموردين اللذين أشار لهما المصنف. المورد الأول هو ما إذا كان المشتري للعبد المسلم مسلما، فاشترى للعبد المسلم حال إسلامه، فالملكية صحيحة. ثم ارتد المسلم المشتري عن الإسلام، فحينئذ نشك في بقاء الملكية على حالها أم لا، فنجري استصحاب الملكية، فنتيجة ذلك أن الكافر باق على ملكية المسلم ببركة الاستصحاب. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما إذا كان المشتري كافرا والعبد كافرا أيضا، فهنا تصح ملكية المشتري الكافر للعبد الكافر. فإذا أسلم العبد بعد البيع نشك في بقاء الملكية للمشتري الكافر أو في ارتفاعها بسبب إسلام العبد، فالجاري هو استصحاب بقاء الملكية. واضح؟ إذن ففي هذين الموردين تصح ملكية الكافر للمسلم ببركة الاستصحاب. هذا أولا. ثانيا، إذا صحت ملكية الكافر للعبد المسلم في هذين الموردين صحت في سائر الموارد لعدم القول بالفصل، فإن الأعلام على قولين: إما قائل بالصحة مطلقا أو قائل بالفساد مطلقا، ولا قائل بالتفصيل، بمعنى الصحة في هذين الموردين والبطلان في الموارد الأخرى. وبالتالي تكون ملكية الكافر للعبد المسلم صحيحة في جميع الموارد، حتى الملكية الابتدائية، كما إذا اشترى الكافر عبدا مسلما فيملكه لكن يجبر على بيعه بناء على رواية حماد وغيره. هذا يا مولاي المقدمة الثانية أو ثانية.
هذا طبعا كله على التسليم بجريان الاستصحاب.
لماذا لا يجري؟
يقابل تغير الموضوع يعني عبد المسلم.
خوش، الآن بنشير إن شاء الله بكل بناء على جريان الاستصحاب. نعم. ثالثا، إن قلت قلت إن قلت بأن استصحاب الصحة معارض باستصحاب بأصالة الفساد، يعني استصحاب الفساد في موارد أخرى من قبيل ما إذا ما لو اشترى الكافر العبد المسلم فإن الشراء باطل والملكية باطلة، فلو كفر العبد المسلم بعد الشراء نشك في انقلاب البيع الباطل إلى كونه صحيحا، وانقلاب عدم الملكية إلى الملكية، فنجري استصحاب عدم الملكية. وبالتالي إذا جرى استصحاب عدم الملكية وأصالة الفساد بعبارة أخرى يعني في هذا المورد، فالجاري هو أصالة الفساد أيضا في جميع الموارد لعدم القول بالفاصل. إذن فاستصحاب الصحة بضميمة عدم القول بالفاصل في هذين الموردين معارض باستصحاب عدم الصحة أو بين قوسين أصالة الفساد في هذا المورد الذي أشرنا إليه مع عدم القول بالفاصل. فكيف يقال بجريان أصالة فكيف يقال بجريان استصحاب الصحة؟ هذا قلت بأن استصحاب الصحة مقدم على أصالة الفساد، وذلك لأن استصحاب الصحة في رتبة الموضوع، أصل موضوعي، وأما أصالة الفساد في رتبة الحكم، أصل حكمي، والأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي لأنه حاكم عليه منقح للموضوع. أو يقال بأنه ما من مورد يجري فيه استصحاب الصحة إلا وتجري فيه أصالة الفساد، فلو قدمنا أصالة الفساد للزم لغوية استصحاب الصحة في جميع الموارد، وبالتالي يكون التقديم عند المعارضة لاستصحاب الصحة، والنتيجة هي صحة بيع العبد المسلم على الكافر، ولكن يجبر على بيعه، ولم يشر المصنف لمقصوده بالتأمل، وقد نوقش هذا الدليل الثاني بأربع مناقشات، ولعل هي المقصود بقول المصنف فتأمل. أشير للمهم. المناقشة الأولى أن الاستصحاب، يعني استصحاب الصحة الجاري في المقام، من الاستصحاب التعليقي وليس من الاستصحاب التنجيزي، ومن المعلوم أن الصحيح عدم جريان الاستصحاب التعليقي عند المصنف كما في الرسائل. والسر في كون الاستصحاب تعليقيا لا تنجيزيا هو أن إجراءنا الاستصحاب الصحة في المقام هو على فرض وعلى تقدير أن يكون المشتري للكافر مسلما ثم كفر، حيث نقول لو اشترى، لو على فرض، يعني على فرض وعلى تقدير أنه لو اشترى الكافر أو لا لو على تقدير لو اشترى المسلم العبد المسلم ثم كفر، فنقول على فرض الاشتراء كان البيع صحيحا، بعد الكفر نشك فنستصحب الصحة، وهذا من الاستصحاب التعليقي، يعني علقنا على فرض وعلى تقدير وليس من الاستصحاب التنجيزي. وكذلك الكلام في المورد الثاني، وهو ما لو كان المشتري والعبد كافرين، حيث نقول لو فرضنا أن المشتري والعبد كانا كافرا فالبيع صحيح. فإذا أسلم العبد بعد ذلك نستصحب صحة البيع. إذن فالاستصحاب تعليقي وليس تجيزية، والاستصحاب التعليقي لا يجري. الآن تقول أنا ما حققت المسألة مولاي، إن شاء الله السنة هذه يا رب أنك ستحقق وتصل لنتيجة أن الاستصحاب التعليقي حجة أو غير حجة، لكن الآن أن تأخذها مسلمة. وقد أشكل على طبعا الاستصحاب التعليقي في إشكالات ثلاث ذي لازم تخليها في بالك دائما. شنو الإشكالات الواردة على الاستصحاب التعليقي؟ لازم تكون عندك بديهية مسلط عليه حتى تعرف ما هي الإشكالات الثلاث التي يشكل بها عادة على الاستصحاب التعليقي. أشار الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، شوف يعني مو مطلب جديد، لكن طبيعي أنه يفر من بين يديك. ولا لو ترجع الحلقة الثالثة السيد الشهيد قد أشار للإشكالات يعني مرة عليك، لكن الآن لو أقعد معك ساعة ما رايح تستذكر والله أعلم. على كل حال المناقشة الثانية هي أن الركن الثالث من أركان الاستصحاب مختل، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الذي أشار له جناب الشيخ، حيث لا يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فلعل هناك خصوصية في المشتري المسلم. أما لو ارتد عن الإسلام فلا يحرز حينئذ الوحدة الموضوع حتى نجري الاستصحاب. ولعل هناك خصوصية للعبد الكافر، أما لو أسلم بعد ذلك فلا يحرز وحدة الموضوع، إلى غير ذلك مما ذكر. لكن نكتفي بهاتين المناقشتين لبيان التأمل. فتحصل إذن من كل ما تلوناه في هذه النقطة، حيث ذكرنا قولين، قولا ببطلان البيع وذكرنا له أدلة سبعة، أربعة من الكتاب وثلاثة أشير لها في كلمات الأصحاب، وقولا بالصحة لكن يجبر المشتري وهو الكافر على بيع المسلم، والذي تبناه المصنف هو الصح. اختلف الأصحاب لها. والذي تبناه المصنف لماذا عدم؟ والذي تبناه المصنف عدم صحة البيع لأجل الإجماع. المعتمد بالشهرة وشهرة الاستدلال بالآية في كتب آيات الأحكام، يعني هذا على مستوى الفتوى، وإلا فعلى مستوى الصناعة مع غض النظر عن هذا الإجماع المدعى والشهرة، فمقتضى الأدلة صحة مع الإجبار على البيع، وذلك للدليل الأول من الدليلين من دليلي القول الثاني، وهو وجود المقتضي وعدم المانع، وليس للاستصحاب، لأن الاستصحاب مناقش إنما لأجل العمومات، وآية نفي السبيل ليست ناظرة لمحل الكلام. طبق العبارة يا مولاي جزاك الله خيرا. قال هذا الآن يشير إلى الدليل الأول على القول الثاني، وإباء المفروض أنه يبين يقول وجود المقتضي العمومات ما أشار لذلك، المفروض هذه مقدمة أنت تضيفها من عندك. المقدمة الأولى أن عندنا عمومات دالة على الصحة، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلى آخره. الآن المقدمة الثانية مباشرة،
الدليل الثاني الآن
الدليل الأول على القول الثاني. هذا ناظر المقدمة الثانية. المقدمة الأولى المقتضي موجود، المقدمة الثانية قد يقال أن المانع أيضا موجود وهو آية نفي السبيل، فهو يرد على هذا المانع يقول: وإباء سياق الآية عن التخصيص مع وجوب الالتزام بالتخصيص في طرف الاستدامة طرف البقاء كما مثلنا لذلك، كما لو أسلم العبد الكافر، وفي كثير من الفروع في الابتداء كما لو ورث الكافر عبدا مسلما، أو كما لو اشترى أحد العمودين مثلا أحد الأبوين فيملكه لكن ينعتق عليه قهران، يقرب هذا تفسير السبيل، تفسير السبيلي بما لا يشمل الملكية، فيكون معنى نفي السبيل يعني نفي الملكية بأن يراد من السبيل. إذن ماذا إذا نفينا بما لا يشمل الملكية؟ عفوا، لا يراد من نفي السبيل نفي الملكية، بل يراد من نفي السبيل نفي السلطنة، حتى لا يلزم التخصيص، بأن يراد من السبيل السلطنة، فيحكم بتحقق الملك وعدم تحقق السلطنة، بل يكون محجورا عليه مجبورا على بيعه. أما لو حملنا الآية على نفي الملكية بالتالي سنخصص، أما لو حملنا على نفي السلطنة لا يلزم تخصيص. الآن المقدمة الثالثة، إن قلت لكن سيلزم تخصيص دليل الناس مسلطون على أموالهم ولسان أبي عن التخصيص، قلت وهذا وإن اقتضى التقييد أو التخصيص مثلا في إطلاق ما دل على استقلال الناس في أموالهم وعدم حجرهم بها، لكنه هذا قلت لكنه مع ملاحظة وقوع مثله كثيرا في موارد الحجر على المالك مثل ما مثلنا بالموارد الستة المعروفة فقهية، أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة لبيان أن الجعل شيء لم يكن ولن يجعل الله ولن يكون، وأن نفي الجعل ناشٍ عن احترام المؤمن، لأن مؤمن ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين الذي لا يقيد بحال دون حال، نقول لا لن يملكه في هذا الحال فقط بالأرض أو إذا كان أحد العمودين مثلا أو غير. لا، الآن يا مولاي الدليل الثاني على الصحة وهو الاستصحاب، لاحظ هذا مضافا يعني كأنما هذا دليل ثاني على القول بالصحة، هذا ذكرناه في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات وهو ذكر مقامين أو موردين يقتضي الصحة في سائر الموارد لعدم القول بالفاصل. المورد الأول الآن الذي يمثل به، كما إذا كان الكافر مسبوقا بالإسلام، يعني المشتري كان مسلما وقد اشترى عبدا مسلما ثم كفر المشتري، فهنا يستصحب بقاء الملكية كما إذا كان الكافر مسبوقا بالإسلام بناء على شمول الحكم لمن كفر عن الإسلام. هنا قال الإيرواني لا معنى لعدم الشمول، كما قال لا وجه لعدم الشمول، وسيأتي البحث عن ذلك جيم 2 صفحة 399، يعني هذا القيد الذي ذكره المصنف بناء لا وجه له لأنه واضح الشمول، وسيأتي من المصنف الشمول، يعني لا فرق بين المرتد وغير المرتد. المورد الثاني، أو كان العبد مسبوقا بالكفر، فالمشتري كافر والمشترى وهو العبد كافر، لكن العبد بعد ذلك أسلم، فهنا الجار استصحاب الصحة، فيثبت في غيره يعني في غير هذين المقامين والموردين بعدم الفاصل يا مولاي. الآن هذا فيثبت في غيره بعدم الفاصل، هذا المقدمة الثانية التي ذكرناها. الآن المقدمة الثالثة، المعارضة، إن قلت بأن استصحاب الصحة معارض بأصالة الفساد في بعض الموارد كما مثلنا بمورد واحد وهو لو اشترى الكافر المسلم
فالبيع باطل. لو كفر المسلم استصحبنا الفه سال، ويجري ذلك في سائر الموارد لعدم القول بالفاصل. قلت ولا يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد، لأن استصحاب الصحة مقدم عليها. فتأمل، وبينا وجه أمره بالتأمل. بقية الكلام تأتي، وأعينونا غدا جزاكم الله خيرا كثيرا، لأن نطوي بأسرع وقت وبأكبر مقدار ممكن، وإن شاء الله غدا المطالب تكون سهلة ميسرة، والحمد لله رب العالمين.
الله.